بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما بمعنى تعلم علم النجوم أو اعتقد التنجيم. وعلم التنجيم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بمعنى اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية. وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعتقد أن للنجوم تأثيرا في إيجاد الأشياء، تأثيرا إيجاديا أو تأثيرا فعليا، بمعنى أنها تفعل في الكائنات، تفعل في الحوادث الأرضية. فلا تأثير بمعنى إيجاد وفعل في الحوادث الأرضية، وهذا كفر، هذا كفر شرك أكبر خرج من الملة، لأنه جعل، لأنه اعتقاد هذه المخلوقات اعتقاد أن لها يعني ماذا، تصرفا في الخلق، فجعلت شريكة لله سبحانه وتعالى في الإيجاد والخلق والإحداث، وهذا كفر أكبر. والصورة الثانية ما يفعله أهل التنجيم من الكهنة والمنجمين الذين يدعون أنهم يعرفون من خلال حركات النجوم وسير النجوم علم الغيب، يدعون ذلك، فيستدلون بحركات النجوم على أنه سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل كذا، أي في الأرض. وهذا أيضا شرك أكبر كفر مخرج من الملة، لأن فيه ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا أيضا داخل في الكفر باعتبار أنه فيه ادعاء لعلم الغيب، ادعاء لشيء خاص بالله سبحانه وتعالى. هذه الصورة الثانية من الصور الداخلة في علم التأثير. الصورة الثالثة اعتقاد أن هذه النجوم مجرد أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، لكنه يفعل عند هذه الأسباب. فيقولون مثلا التقاء النجم الفلاني بالنجم الفلاني سبب لحصول كذا، والله عز وجل هو الذي يفعل وهو الذي يقدر، لكن جعلوا حركة هذا النجم أو التقاء هذا النجم بهذا النجم سببا، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. فأثبتوا أسبابا لم تثبت في الأدلة الشرعية، لم تثبت في الأدلة الشرعية، وهذا ما حكمه؟ هذا يعتبر شركا أصغر، لأن فيه إثبات أسباب لم تثبت لا شرعا ولا حسا. فهذه ثلاث صور داخلة في علم التأثير الذي هو القسم الأول من أقسام علم النجوم. والقسم الثاني ما يسمى بعلم التسيير، ما يسمى بعلم التسيير. وعلم التسيير له صورتان. الصورة الأولى استخدامه في أولا ما هو علم التسيير. علم التسيير الاستدلال بمواقع النجوم على معرفة الجهات أو المواسم كما يحصل عند أهل الخبرة من أهل الزراعة وما إلى ذلك. هذا قد يستدل به أي بالنجوم على مصلحة دينية أو دنيوية، فله صورتان. الصورة الأولى استخدامه في الأمور الدينية كمعرفة مثلا جهة القبلة، فإن أهل الخبرة بهذا الشأن يستطيعون من خلال النظر في النجوم لا سيما في الليل تحديد جهة القبلة، تحديد جهة القبلة، فهذا جائز، هذا جائز. والصورة الثانية استخدامه في الأمور الدنيوية، استخدامه في الأمور الدنيوية إما من خلال الاستدلال به على معرفة الجهات كما يحصل للمسافرين في البحار
حمك الله.
حمك الله. أو في الأماكن الصحراوية فيافي والقفار الواسعة حيث لا مرتفعات جبلية، فيلجؤون في غالب الأحيان في تحديد أماكنهم تحديد جهة السفر إلى النجوم، يعرفون من خلال النجوم الجهات. وكذلك أيضا ما يدخل في هذا النظر في النجوم لمعرفة الفصول، وهذا أيضا لا يزال موجودا عند كثير من أهل الخبرة من أهل الزراعة، يعرفون يعني ماذا الفصول الأربعة، يعرفون كذلك أيضا أوقات نزول المطر، أوقات مواسم الزراعة من خلال هذه النجوم. هذا الثاني الذي هو معرفة مواسم الزراعة ومواسم الأمطار مختلف فيه، لكن جمهور العلماء على جوازه، وليس هذا من باب ادعاء علم الغيب، وإنما هي عبارة عن يعني أسباب حسية، ليست أسبابا، هم لم يثبتوا أسبابا، وإنما عبارة عن علامات عرفت من خلال التجربة، من خلال التجربة. فهذا داخل في علم التسيير. علم التسيير الأصل فيه الجواز، سواء استخدم في الأمور الدينية من خلال معرفة مثلا جهة القبلة، أو في الأمور الدنيوية كما سبق تمثيل له بمعرفة الجهات الست، أو كذلك أيضا مواسم الزراعة. هذا كله الأصل فيه الجواز. وأهل العلم عندما يتكلمون على التنجيم في كتب التوحيد إنما يريدون بذلك القسم الأول من أقسامه وهو علم التأثير، فهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر، فله صورتان داخلتان في الشرك الأكبر وصورة داخلة في الشرك الأصغر، لذلك يذكر في هذا الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا علم ماذا؟ علم التأثير. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، يعني يستدلون بها أو يدعون من خلال علم الغيب حوادث ما قد وقعت، يقولون سيقع في يوم كذا وكذا كذا وكذا. من أين عرفتم ذلك؟ قالوا من خلال حركات النجوم، فإن النجم الفلاني يعني التقى بالنجم الفلاني، والنجم الفلاني تحرك من جهة كذا إلى جهة كذا، إذن هذا دليل على كذا. هذا ادعاء علم الغيب، وهذا من الكفر. وأيضا ما يفعله أولئك الذين يعني أصحاب الأبراج، أصحاب الأبراج الذين تنشر مقالاتهم في بعض المجلات والصحف، هو من هذا الباب. وتنجيم للمواليد، يقولون فلان ولد في نجم كذا إذن هذا سيكون سعيدا، وفلان ولد في نجم كذا هذا سيكون شقيا، وهكذا. هذا كله من ادعاء علم الغيب، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكواهن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يعني اجتماع النجوم يدل على شيء، افتراقها يدل على شيء، وهكذا. هذا كلهم ادعاء من الغيب. قال يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، يدعون أن هذه النجوم إذا اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني له تأثير على ما تحته، له تأثير على ما تحته. هذا الاعتقاد كفر، هذا الاعتقاد كفر. قالوا هذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشارح رحمه الله، هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وهو أثر صحيح عن قتادة، وهو طويل، وإنما اختصر المصنف منه هذه القطعة تبعا للإمام البخاري، وإلا فسيأتي نقله الشارح بطوله. قال وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم، كتاب القول في النجوم، هو غير مطبوع لكن قد أسنده بنحو هذا السياق، ونابي حاتم في تفسيره، وهكذا أيضا أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة. قال وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. بعض الشراح صحيح الإمام البخاري تعقب هذه اللفظة بأن هذا فيه تقصير، يعني هذا الفعل يعتبر كفرا، ف يعني تعقبوا أثر قتادة باعتبار أنه حكم عليه بأنه أخطأ حظه وأضاع نصيبه، ليس هذا فقط بل كفر بربه. بنحو هذا قال داود رحمه الله، أو شرح على البخاري. قال وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني عقائد فاسدة، العرس في هذا النجم سبب للسعادة، في النجم الآخر سبب للشقاوة، وهكذا. هذا فيه ادعاء علم الغيب وهذا كفر. قال ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم والسعيد والشقي أيضا. وما علم هذه النجوم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. يعني فلما لم يعلمه آدم فغيرهم بام أولى أنه لم يعلمه، انتهى. قال الشارح رحمه الله، فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، عز أي قل وندر، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفي إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم الله أعلم صحته ذكره السيوطي في الدر المنثور ولم يذكر إسناده وتفسير ابن مردويت مفقود قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي لتعرفوا بها جهة قصدكم وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم وجه البطلان وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه ولا عبرة بصدقه والكائن قد يصدق بكلمة ويكذب بمئة كلمة معها وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون يعني ليست كلمة وعلامات عائدة على النجوم وإنما هي عائدة على ما سبق وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات أي وألقى في الأرض علامات وألقى في الأرض علامات فليست يعني ماذا عائدة على النجوم هذا معنى الأثر قال ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعنى هو من طريق العوفيين والعوفيون كلهم ضعفاء وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد حديث صحيح وقد سبق وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة حيف الظلم رواه عبد بن حميد ورجاء تابعي وهو مرسل والمرسل من قسم الضعيف أضف إلى أنه ليس يعني لم يذكر بسنده إلى رجاء بن حيوة فلا يدرى ما حال سنده إلى رجاء فمثل هذا الذي يظهر أنه ما يصح أن يستشهد به لعدم العلم بالإسناد إلى رجاء ولأن رجاء تابعي وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا حيث الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي إسناد ضعيف هذا ضعيف شديد الضعف في سنده منكر الحديث من هو في سند أبو سعد البقال نعم أبو شديد الضعف سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال قيل فيه منكر الحديث
وقالوا فيه رجل ضعيف اسمه علي بن يزيد السدائي
قال وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا وهذا أيضا ضعيف فيه يزيد الرقاشي ويزيد الرقاشي الراجح أنه شديد الضعف متروك يزيد بن أبا الرقاشي متروك فالقول بتحسين حديث هذا الحديث بمجموع هذه الطرق الذي يظهر خلافه وإن اجتهد في بعض العلماء وحسنه. قال: والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الله يكفيك.